رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة الإيمان. أما الذي يقول اللفظ ليس هو من الله والمعنى ليس مرادا، فهذا هو حقيقة الكفر بكتاب الله عز وجل. نعم.
ونصفنا
إثبات ذات كبيره نظرنا عن ذات إثبات اللفظ وإثبات المعنى.
فلا يعاقب بالحقيقه
غيركم نظر
بلا
خير
ولا
نظران. من المعطل؟ يعني الذي نفى. المعطل معناه النافي، المعطل معناه النافي. من المعطل؟ هل هو الذي يثبت اللفظ والمعنى او الذي ينفي اللفظ والمعنى؟ المعطل هو الذي ينفي اللفظ والمعنى، هذا هو المعطل. فهذا لقبكم في الحقيقه وليس لقب اهل السنه والجماعه. نعم. ولذلك سموا للمعطل. نعم.
واذا تلزم في القران فسبنا بادله وبجانبه برهان.
وإذا سببتمونا فسبكم كذب، لأننا والحمد لله لسنا محل السب، لأننا على الحق. وأما سبكم فهو حقيقة لأنكم أهل ضلال وأهل باطل، فسبنا صحيح في حقكم. أما سبكم لنا فليس صحيح لأنه كذب. نعم.
وإذا تبثتم بالقرآن فسبنا بأدلة وحجاجه برهان.
نعم. فالحقيقة بالسب هو أنتم لأنكم معطلة، وأما أهل الإيمان وأهل السنة فلا يجوز سبهم لأنهم على حق على برهان، فسبهم به كذب ومحال. نعم.
تبدي صواحكم وتهتك ذكركم وتضيع جهلكم مع العدوان.
نعم.
وإذا سببتم بالمكان فارتبنا بأدلة وحجابه برهان. تبدي صواحكم وتهتك
الأدلة وحقائق البرهان، تبدي مخازيكم وتنشر كلمكم. نعم. فنحن نسبكم بدليل، اما انتم تسبوننا بدون دليل. نعم.
بأدلة وحجابه برهان تضيء صواحكم وتهتك ذكركم وتضيء جهلكم مع العدوان.
نعم.
يا فتنا بين الجبال بشاكم
وسباب بالكذب والبهتان فنحن إذا سببناكم فنحن على حق وعندنا أدلة على سببكم، وأما أنتم إذا سببتمونا فهذا بهتان وكذب وليس عندكم أي دليل صحيح تديننا به. فيا بعد ما بين السببين. نعم.
من هذا بالقرآن ليس بغالب
وقل. نعم.
من سب بالبرهان ليس بظالم وظلم سب الأرض بالبهتان.
نحن نسب بالبرهان وأنتم تسبون بالظلم والعدوان، ففرق بين السبين. نعم.
فحقيقة التنزيه هي عندكم وصف الإله الخالق الديان بصفاته العليا يقيك إلى الجنة آياته ورسوله العدلان.
نعم.
فحقيقة التنزيه هي وصف الإله
فإذا كان التجسيم عندكم يعني وصف الله بما وصفه بما وصف به نفسه في القرآن بما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا حق ولا يضره إذا سميتموه تجسيما لا يضر سموه ما تشاءون ما دام من حق فالألقاب لا تضر قد سمي الرسول صلى الله عليه وسلم ساحرا وسمي كذابا وسمي شاعرا ومجنونا وسمي مذمما إلى غير ذلك من ألقاب التشنيع وسمي أبتر ما هو أبتر لأنه كل ليس له ذرية وسينقطع ذكره إذا ما الله تعالى إن شانئك هو الأبتر فسمه الرسول صلى الله عليه وسلم بألقاب شنيعة وكثيرة وما ضره ذلك وكذلك أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لقبوا وشنع عليهم فإن ذلك لن يضره وإنما يرجع الضرر على من سبهم وشتمهم وهو الواقع فهو الواقع فأهل السنة والحمد لله إذا ذكروا يثنى عليهم ويدعى لهم ويحبهم القلوب وأما خصومهم فإذا ذكروا فإنهم يتبعون بالذم والعيب وتبغضهم القلوب دائما وأبدا. نعم.
فتحملوا أن الشهادة واسألوا في كل مجتمع وكل مكان أنها مجسمة بفضل الله وأن يشهد بذلك معكم مستقبلان.
إذا كان لكم تسمون إثبات الأسماء والصفات كما دلت عليه الكتاب والسنة تجسيما فاشهدوا أننا مجسمة. اشهدوا أننا مجسمة. وليشهد معكم الثقلان الجن والإنس استعينوا بمن شئتم هذا لا يضرنا. نعم.
الله أكبر تشرك أن بها حرب العقال وصيحة الأقران.
نعم قامت الحرب بين أهل السنة وبين أعدائهم قامت الحرب بين أهل السنة وبين أعدائهم الحرب بالسلاح والحرب باللسان وكما قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين المنافقون يجادلون باللسان والكفار يجاهدون بالسيف والسنان الحرب قائمة بين أولياء الله وأعدائه منذ بدء الخليقة من عهد آدم عليه السلام والحرب قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل ما عمرهم تصالح أبدا ولا يمكن تصالحهم أبدا الحرب قائمة بينهم دائما وأبدا ليس هذا بغريب. لا
الله أكبر تشرك عنا بهم حرب العوان وصيحة الأقران وتقابل الصفان وانقسم الورى
نعم هؤلاء جند الله وحزبه وهؤلاء جند الشيطان وحزبه الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فالحرب المعنوية والحرب الحسية قائمة بين أهل الحق والباطل من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة حرب معنوية وحرب حسية الحرب المعنوية لا تنقطع أبدا، أما الحرب الحسية فقد تنقطع أحيانا في أسباب تقتضي ذلك ثم تعود، أما الحرب المعنوية فهذه قائمة أبدا دائما وأبدا. نعم.
فصل في بيان مورد
أمر
التعقيل
وأنهم تعرضوا
بالمطلوب عن مورد
السلفيين. نعم، مورد أهل الحق الكتاب والسنة، السلفيين، السلفيين العدل النظير النافع من الكتاب والسنة، هذا مورد أهل السنة. ومورد أهل الضلال من القلوب، وهو مجاري النفايات والقاذورات والبول والغائط، أن يسمونها الآن المجاري، المجاري. والقلوط أصله نهر في الشام تجري منه، تجري به قاذورات أهل البلد، ثم القلوط. وعلى ألسنة العوام قليط، يقولون قليط معناه تصير قلوط. نعم.
يا والد القلوب ريحك لو ترى ماذا على كتفيك والأسنان.
أن تشرب من ماء، من ماء قذر فيظهر أثره على فمك وعلى أسنانك، لو تشوف هذا نفرت منه، لكن سبب الفتنة والعياذ بالله ما تحس بهذه التغيرات التي تظهر على كتفيك من هذا الماء الكدر الخبيث وعلى أسنانك. وما على القلب أشد مما يظهر على 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 الأسنان وعلى الشفتين من هذا الشراب الخبيث. نعم، هذا تنزيل لمورد أهل الباطل، أنهم يشربون من مثل هذا القلوط الخبيث، يشربون من موارد الضلال فتؤثر في أجسامهم وفي قلوبهم وتكون رائحتهم خبيثة. نعم. يا والد،
يا والد القلوب ويحك لن ترى ما نعى كفيك والاسنان، او ما اثرها في القلب والنيه والاعمال والارسال.
لا تقتصر اثار، لا تقتصر اثار هذا الشراب الخبيث على الشفتين والاسنان، ولكنها تؤثر على القلب بالزيغ والضلال، وتؤثر على الأعمال والأقوال بالانحراف والعياذ بالله.
لو قال منك الود طابت كلها أنها تطيب وغارم الأنسان.
لو طاب الود وشربت من الماء العذب النظيف، العذب الزلال النظيف، طابت هذه الأشياء، صارت آثارها طيبة في الظاهر والباطن. لكن أن تطيب موارد الأنتان يعني الروائح الكريهة، ما تطيب أمدا. نعم.
يا والد القلب شخص الكاسم حبث به ورسله من أوثان. يا والد القلب بقصد الكاسم حبث به ورسله من أوثان.
نعم، إذا كنت تريد السلامة فطهر أسنانك وفمك من هذا، بأن ترجع إلى الحق وإلى الصواب وتشرب من الماء العذب. نعم.
يا والد القلب قد ذاك من قلب به وقته من أنثاني، ثم اكتل الحجر جحش والدين وال القرآن والآثار والإيمان.
نعم، إذا طهرت نفسك أول فحينئذ قل من خصومك، سبهم واشتمهم إذا طهرت نفسك أول، لكن كيف تشتم الناس وتسبهم وأنت اللي تظهر عليك آثار الكفر والضلال. نعم.
أهلا بهم
حق الهدى وفقه
حق
الضلال فما هما في الجنان. نعم، هم محشورون بالهدى يعني أهل الحق محشورون بالهدى والعلم والخير، وأما أنت محشو بالأمثال والقانورات التي تشربها. فرق بين الحشوين. نعم، المحشو بالعلم والهدى والنور، أو المحشو بالضلال والشبهات والزيغ. فرق بين الاثنين. نعم.
أهلاً بهم حكم اليقين وغيرهم حكم الشكوك كما هو عقل وعين.
نعم.
أهلاً بهم حكم المساجد والسوى حكم التنين كما هو عقلان.
أهل السنة والجماعة حشو المساجد هي مأواهم وهي مجتمعهم، تذاكرون فيها ويقيمون الصلاة ويعبدون الله عز وجل، فهم متعلقون بالمساجد. أما أهل الضلال فإنهم ينفرون من المساجد، ينفرون من المساجد إلى المحلات القذرة التي يتلقون فيها هذه الأفكار وهذه العقائد الزائغة. هذه ما يتلقونها في المساجد، إنما يتلقونها في تجمعاتهم وفي أماكنهم الخبيثة. وكذلك دائما أهل الضلال ينفرون من المساجد ولا يبثون أفكارهم في داخل المساجد، لأنهم ينفرون منها والله سبحانه حماها منهم أيضا. فتجد دائما أهل الشذوذ في الآراء والأفكار لأن لهم تجمعات خفية وسرية يجمعون فيما بينهم دائما وأبدا. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أن أهل الضلال تجمعاتهم سرية خفية، لأنهم لو أظهروها لحاربهم الناس ونفروا منهم، فهم يجعلونها في أماكن يختارونها تليق بهم. فأهل الحق تجمعهم في المساجد بيوت الله عز وجل، وأهل الباطل تجمعاتهم في سراديب مظلمة وأماكن خفية يبثون فيها سمومهم وأحقادهم. نعم.
أهل فيه حكم المساجد والسوى حكم الكريم فما هما
عدلان. يعني حشو الأماكن القذرة الشبيهة بالكنيسة اللي موضع قضاء الحاجة ومأوى الشياطين. نعم. هذا في العاقبة. العاقبة هم حشو الجنان، سكان الجنان يوم القيامة. وأما أهل الباطل فهم حشو النيران والعياذ بالله، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم.
أهلا بهم حسوى الجنان وغيرهم حسو اليقين أن يستوي
الحسوى. يا رائد القلوب ويحمى لو ترى الحسو يا رائد من هل تسميه الحسو لو ترى موارده الطيبة ومآخذه الحميدة؟ لو رأيتها ما قلت فيه ما قلت، ولكنك بسبب الضلال لا تراها، محجوب عنها. نعم.
وترى من رصف الشريعة سائلا
يا واردة يا واردة
يا واردة القلب ويحك لو ترى الحسبي يا واردة منهج القرآن.
من تسميه الحسبي لو تشوف من أين يأخذ من أين يأخذ ويتلقى؟ تلقى من رأس الشريعة ومن القرآن ومن السنة. نعم. الشريعة في الأصل مولد، أصل شرعة في الماء، هذه الشريعة في الأصل في اللغة المشرب، الشريعة في اللغة المشرب والمولد. والمراد بها هنا، المراد بالشريعة هنا القرآن والسنة، لأنها مورد أهل الحق يأخذون منها الحق ويتروون منها من ظمأ الجهل. نعم.
وترى من السنة فضلة
الذي يسقيه من الشريعة من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول هو الذي يعلم الناس، هو المعلم عليه الصلاة والسلام. فالقائم على هذه الشريعة وهذا الموقف العذب الزلال الذي يسقي الناس هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المعلم. نعم.
وتراه من رأس الشريعة جانبا من كفنا قد جاء من الفرقان،
وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتراه من كفرنا تسقسه وكتابها رزق على ريحان،
أيضا هو إذا شرب من هذه الشريعة فإنه يسقي غيره. هذه صفة أهل العلم أنهم يتعلمون ويعلمون غيرهم ولا يكتمون العلم، هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين وعامته، إنه يشرب من هذا الرحيق المحروم ويسقي غيره، بمعنى أنه يتعلم ثم يعلم غيره. نعم. لو رأيته وهو يلد هذه الموارد العذبة الطيبة لعذرته إذا بال في نهرك الذي تشرب منه وهو القلوب، إذا بال في نهرك الذي تشرب منه وهو القلوب، أي إذا سب موردك الذي هو علم الكلام وعلم المنطق وترهات الجهمية، هذا هو القلوب. نعم. يا والد هذه نصيحة له، ونتركوا هذا الشراب الخبيث واستبدلوه بالشراب الطيب، ارجعوا إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تستمروا على هذا الشراب الخبيث. يا والدة
القلب إذا تستلقى قلنا لفقده طريق داني،
ما نتعذر لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قريبة بين يديك، أقبل عليها وتعلم منها وهي ميسرة ولله الحمد، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذه الشريعة ميسرة، وأيضا الوصول إليها سهل لا يكلف شيئا، بخلاف هذه المذاهب واصطلاحاتها فهي صعبة في ذاتها وصعب الوصول إليها، والنهاية الضلال ما فيها نتيجة. فعلى هؤلاء أن يتركوا ما هم عليه وأن يقبلوا على الشريعة. هذه نصيحة لكل من ابتلي بالمذاهب الفاسدة أن يقبل إلى شريعة الله وإلى الحق. نعم.
يا والد القلب إذا
تستنى قلنا إذا قلبه قريب داني، ما يحتاج إلى كل له بعيد عليه قريب متيسر، وأيضا هو داني ما يحتاج إلى صعوبة، داني ميسر واضح ما يحتاج إلى كلفة في تعلمه وفي تفهمه، لأن الله يسره سبحانه وتعالى، ولأنه حق ونور واضح. نعم.
هو منهج سهل قريب واسع، لكن إذا نزلت به الثقلان،
هو منهج يعني مشرب قريب لكل من طلب، ما يحتاج إلى سفر وبعد مشقة، ميسر، وأيضا هو واسع ما له قليل بحيث إذا ولده ناس أخذوا ما فيه وانتهى، لا هو واسع يسع الثقلين الجن والإنس. فكتاب الله وسنة رسوله لا ينفد ما فيهما من العلم والهدى، وسعت أول الأمة وتسع آخر الأمة إلى أن تقوم الساعة. نعم.
والله ليس بفقره ولدين هو اسهل ولدين الضمان.
اما مولدهم فصعب بعيد المنال وصعب الحصول لانه تكلفات وعمل بشر. فلو رايتم علم المنطق وعلم الكلام وقواعد المنطق وما فيها من الصعوبه لتعجبت. ثم النتيجه ما هي بعد هذه الصعوبه؟ ما تصل الى حد، لا تصل الى هدى، ضلال في ضلال. نعم. بينما لو ترجع الى الكتاب والسنه لرايت الحق ميسرا واضحا اذا صلحت نيتك واقبلت عليها بصدق رايتها ميسره سهله واضحه فيها بركه فيها نور فيها هدايه. نعم.
فصل في بيان هدمهم بقواعد الاسلام والايمان بعزهم خصوص السنه والقران.
نعم. من افعالهم الوخيمه انهم عزلوا الكتاب والسنه عن بيان الحق وقالوا الحق لا يؤخذ منهما وانما يؤخذ من العلوم العقليه لان ظواهر الكتاب والسنه عندهم لا تفيد اليقين وانما تفيد الظن عندهم والذي يفيد اليقين هو العلوم العقليه. هذا مذهبهم وهذا مبدأهم الذي يسيرون عليه أن الكتاب والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين وإنما الذي يفيد اليقين عندهم هو القواعد العقلية والمنطقية فلذلك يقبلون عليها ويدرسونها ويؤلفون فيها ويثنون أعمارهم فيها. و بعضهم تأسف على إثناء عمره في هذه الأشياء ولم يصل إلى حق. لعمري يقول واحد منهم في سبيل الرازي أنه يقول لعمري لقد طفت المذاهب كلها وسيرت طرفي بين تلك العوالم. وسيرت طرفي بين تلك العوالم فلم أرى إلا واضعا كف حائل على لقن أو قارع ثم نازل. هذا النهاية. والآخر يقول نهاية إقدام العقول عقال وسعي العالمين ضلال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا قيل وقال فقط. فهذه شهادات منهم ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في أول رسالة التدمري شهادات منهم على حيرتهم وأنهم في آخر الأمر يتحسروا. منهم من يتوب كما ذكروا عن الرازي المختار ذكروا عن الجويني عن أبي المعالي الجويني أنه تاب في النهاية ووضع صحيح البخاري على صدره ومات وهو يردد التوبة والرجوع إلى الحق. فهذا يدل هذه شهادات من أئمتهم على الحيرة والاضطراب. لكن منهم من تاب ومنهم من استمر على ما هو عليه لأن هذه المذاهب لا تؤدي إلى حق وإنما هي تعب وإثناء من العمر بغير فائدة نسأل الله العافية. بينما الكتاب والسنة إذا أقبل عليهم الإنسان ولو زمنا يسيرا ولو شهر لو سنة حصل على خير كثير. وإذا أكثر من الدراسة كثر علمه وزاد فهمه. فالكتاب والسنة ميسران وواضحان ويصل الإنسان إلى الحق منهما بسهولة. لو درس الإنسان شهر سنة حصل على خير كثير وكلما ازداد من الدراسة فيهما ازداد من الخير والفقه والعلم. بينما العكس المذاهب الباطلة كلما ازداد الإنسان من دراستها زاد تعبا وحيرة ولم يصل إلى حق. هذه نهاية هؤلاء الحيرة والاضطراب والشكوك والأوهام. يقول بعضهم إني أجي بنام أمسي اللحاف علي وأقارن بين حجة هذا وحجة هذا حتى يطلع الفجر ولم أصل إلى حقيقة. كل الليل هو يقارن بين حجة ذا وحجة ذا ولا ينام الليل يسهر يطلع الفجر على هذه الحالة ولا وصل إلى حقيقة ولا إلى نتيجة. بينما لو تأمل آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لوصل إلى الحق لجمال يسير. نعم.
يا قوم الله
والآخر يقول حجج مثل الزجاج تهافت حجج تهافت كالزجاج كأنها حق وكل منها كاسر مكسور. حجج مثل الزجاج حجج تهافت كالزجاج كأنها حق وكل منها كاسر مكسور. هذه شهاداته. نعم.
يا قوم الله انظروا وتدبروا في هذه الاخبار والقران من التدخل والتفكر الذي قد قاله الحكيم الحسان.
لو اعطيتم يقول لو اعطيتم القران والسنه من التفكر والتدبر مثل ما تعطون لهذه المذاهب الباطله لحصلتم على العلم الغدير و ووصلكم إلى الحق.
فأردت شيئا أن يكون عندكم حتى سواها يأخذ العدوان.
يقول إما الواجب أن تعرضوا عنه الواجب أن تعرضوا عن هذه المذاهب نهائيا ولا تعيروها اهتماما وأن تقبلوا على الكتاب والسنة لأن فيهما الكفاية أو على الأقل ادرسوا هذا وادرسوا هذا وقارنوا بينه حتى يتبين لكم الحق. أما الحالة الثالثة وهي أنكم تقتصرون على دراسة هذه المذاهب ولا تلتفتون إلى الكتاب والسنة فهذه طريقة الضلال. إذن فالأحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن تقبل على الكتاب والسنة دراسة وفهما وعلما وعملا وهذا يكفي. الحالة الثانية أن تدرس هذا وهذا من أجل المقارنة وإذا قارنت سيتضح لك الحق بإذن الله. الحالة الثالثة أن تقتصر على دراسة هذه المذاهب ولا تقتصر بالكتاب والسنة وهذه حالة أهل الضلال والأشكال.
فأردت
شيئا أن يكون عندكم حتى سواء يأتي بالقرآن والله ما استوى لنا معنى بكم في العلم والتحقيق والإنسان. وزعماءكم ومشايخكم ما يستوي عندهم القرآن والمنطق. لا عندهم المنطق أعظم ولذلك تقدمون المنطق على القرآن. قدمون المنطق على القرآن يقولون المنطق يفيد اليقين والقرآن يفيد الظن فيأخذون ما يفيد اليقين بزعمهم. نعم. والله
ما استوى لنا معنى بكم بالعلم والتفكير والإنسان عزمكما من فقروا بالعزم عن نيل اليقين ومثبت القرآن.
إذا ما دام منهم يسيرون على منهج العقلانيين او اصحاب التمسك بالعقل ما لا يعملون بالكتاب والسنه قال عندهم الكتاب والسنه فقط للبركه وما يقدرون يتركونه نهائيا لكن يتلون منه ويقرؤونه للبركه لا للعلم ولا للفائده وانما هو للبركه عندهم وللتظاهر بأنهم يريدون الكتاب والسنة لأنهم لو تركوهما نهائيا لكفرهم الناس فهم يقرؤون الكتاب والسنة لكن بدون تفهم وبدون تعقل، مثل ما ذكر الله عن أهل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، مجرد تلاوة فقط بدون تفهم وبدون تدبر وبدون تعقل. فالكتاب والسنة عندهم يشبه السلطان في وقت ابن القيم، وقت ابن القيم ضعف الخلافة وضعف السلطان، فصار مال السلطان إلا خطبة الجمعة والتوقيع على القرارات، وأما العزل والنصب والتدبير فهو لغير السلطان. كذلك الكتاب والسنة عند هؤلاء ما لهم نصيب من الولاية ولا من الحكم ولا، إنما فقط تشريف فقط، أو من يسمونه مرتبة فخرية فقط، ولا ما لهم، ما للكتاب والسنة عندهم حكم ولا يرجع إليهم في طلب الحق. نعم. السلطان في وقت من الأوقات ما له إلا خطبة الجمعة والتوقيع على القرارات ولا يعترض عليها، ووضع اسمه على السكة يعني على النقود، يحط اسمه على النقود فقط. أما التدريس بالمملكة والأخذ والرد هو لغيره. هذا مثل القرآن والسنة عند أهل الضلال، ما له ما للقرآن والسنة أي حكم ولا أي تدخل. نعم.
عزلهما فانفرحوا بالعلم عن نجد يقيه ومستفي النوران، قالوا وتلك ادله نقضيه لم نحكمها على الايقان.
يقولون ما نحكم القران والسنه لظواهر لفظيه تفيد الظن، ونثبت الذي يفيد اليقين فهو العقل. نعم.
ما نزلت في ولاده من علم بالاثبات للاوصاف للرحمن، بل بالعقول كلام ذاك وهذه عنه بمعزل غير مبدي سلطان.
عندهم ما أنزل القرآن للهداية ولا لمعرفة الحق، وإنما أنزل لأجل تلاوة ونيل الأجر والتبرك به فقط. نعم.
فبحبها تأويلها والتدعو في أفنابها كسبيل قوم جاء يسأل عند ذي حكم يريد لساه بالريان.
كبير قوم جاء يؤدي شهادته عند القاضي، والقاضي ما يؤدي شهادته، لكن ما قال له ما بشهادته، بل قال له أنت أرفع من هذا، نلقى شاهد غيرك، أنت ما مكلفك، ما مكلفك تجي وتجلس بين يدي القاضي، أنت شأنك أرفع من هذا. ثم أراد رده عدم قبول شهادته لكن بملاصقة. كذلك حالهم مع القرآن، ما يكرهون يقولون القرآن باطل أو القرآن ما يستفاد منه العلم، أو لكن يأتون بأشياء من اللوزان ومن التغريب للناس، وهم في الحقيقة لا يرون أن القرآن يصلح للحكم. نعم.
كفير قوم جاء يسأل عند ذي حكم يريد دفاعه بالبيان، ويقول ظنك فوق ذا مرتهجة لسواك تقصد فتنا بأمان.
يعني أن تسفى نلقى شاهد غيرك دوم منك منزله دوم منك ولا تكلفك، هذا من باب الملاينة، ولا في الحقيقة هو يقول ما نقبل شهادتك، الحقيقة أنه ما يقصد شهادة. نعم.
وبمثله شرك كلف غير ذا لكن مخافة فرده السلطان،
أوده أن يقول له ما أقبل شهادك ولا تصلح للشهادة، لكن ما يقدر يقول الكلام هذا، فلجأ إلى الملاطفة. نعم.
فلقد أتانا لو كان يمكنني وليس بمكن لفتحت من ذا المصحف العثمان ذكر السواح القصد شوقا عاقلا من ذا تمتنع على الانسان.
نعم، لو تمكنت ان يحس خلايات وزينها من المصحف، لكن ما تمكن، هذا خاف من الناس لانها تخالف مذهبه في نفي الاستواء والعلو. نعم.
والله لولا هيبة الإسلام والقرآن والأمراء والسلطان لأتوا بكل مصيبة ولا تبدأون إسلام فوق قواعد الأركان.
لو تمكنوا لا أظهروا كفرهم وحقدهم، ولكن يدفع الله شرهم بقوة المؤمنين والسلطان و... نعم.
فلقد رأى منهم ما جرى لأئمة الإسلام من
حال
على
الأزمان. الدليل على هذا ما جرى على الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الإسلام من أذاهم ومن شدهم ومن شقدهم، حتى رموهم بالسجون وضربوا الإمام أحمد وعذبوه، هذا من كيدهم ومكرهم، ومن كيدهم ومكرهم انهم ظللوا بعض خلفاء بني العباس كالمامون والمعتصم والواثق حتى اخذوا مذهب المعتزله وعذبوا اهل السنه. كل هذا لما تمكنوا فعلوا هذه الاشياء، لما تمكنوا فعلوا هذه الاشياء وصرحوا به. نعم.
فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من فتح على الأزمان لا سيما لما سماه جاهلا لا قدرة منا بمع سلطان.
يعني المأمون، يعني المأمون العباسي لما أثروا عليه واقتنع بمذهب المعتزلة أراد أن يلزم أهل السنة بذلك والقول بخلق القرآن، ولكن الله قيض له الأئمة الذين تمانعوا في هذا وثبتوا، خصوصا الإمام أحمد، وجرى عليهم ما جرى من القتل ومن الضرب ومن الحبس، لكن صبروا. نعم.
وسعى إليه بكل جسد بين بل قاتلوه بأغلب الأيمان.
الأقول يعني
أن النصيحة مطلوب كنصيحة الشيطان في نفذ به الأبرار.
نفعوا للخليفة قصدهم النصيحة، أقسموا بها وأظهروا له أنهم صادقون فيما يريدون فخدعوه بذلك وهم كذبة، مثل الشيطان لما أقسم للأبوين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. نعم.
فيرى عنها مشهد سأدنى بالعلى تلك القشور ضمنة الأردان.
نعم، غروا الخليفة بإظهار النصيحة والأيمان والأقسام التي أقسموها له، وأيضا غروه بمظاهرهم الخداعة، عليهم عمائم ولهم أكمام واسعة ولهم مظاهر، مثل ما قال الله تعالى في المنافقين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. عندهم مظهر في الجسم وعندهم أيضا ذلاقة في اللسان، خداع ومكر، هذه صفة المنافقين. نعم. فهم أغروا الخليفة بهذه الأمور، حتى قد عندهم مظهر في الجسم وعندهم أيضا ذلاقة في اللسان، خداع ومكر، هذه صفة المنافقين. نعم. فهم أغروا الخليفة بهذه الأمور حتى صدقه.
ويرى خيرنا لتكون لمكر وتكون أعلم في ثيابك
جاني. إن نعم رأى لهم مظاهر قد داعت تخضع الجهول، لكن البصير والحاذق لا يغتر بها ولا يلتفت إليها. نعم، لكن قليل من الناس من عنده بصيرة، أكثر الناس ما عندهم بصيرة، ينخدعون بهذه الأشياء بفصاحة اللسان وبمظهر الجسم، ينخدعون بهذه الأشياء. وإذا صاحب هذا أيضا أيمان كاذبة زاد الشر. نعم،
فإذا أطاق بسمعه ملكه من كذب وتلبيس ومن بهتان.
نعم،
فجرى يسمع بشره وأوتارهم جعلنه العينين والأذنان.
إذا تمكنوا منه وأصغى إليهم أعطوه ما عندهم من الكذب والبهتان. نعم، هذه مصيبة، أن أهل الضلال يتمكنون من ولي الأمر ويخدعونه، لأنهم إذا تمكنوا منه خدعوه ضر المسلمين، فهم يحاولون هذا مع ولاة أمور المسلمين ويأتونهم بالمكر والخديعة، فإذا استقبلهم وفتح لهم الباب أدركوا مراده. نعم،
فإذا رأوه فشنتم حديثهم ضبطوا وقالوا ويحاها للغلام هو في الطريق يعلم مركانا
يقولون له احذر من العالم الفلاني والشيخ الفلاني، تراهم يصدقون، تراهم يقفون لك على الطريق يمنعونك من التقدم، ومن اذا انه راوا من السلطان استقبال لهم وهش بهم صاروا يحذرونه من اهل الخير ومن العلماء ومن الناصحين، يقولون ترى ذولا يعوضون الطريق و يمنعونك من التقدم ومن المشاريع النافعة، قال ولا ما يعرفون شيء، ولا هذه طريقتهم في كل زمان، ذكرها ابن القيم وهي مستمرة إلى الآن. نعم، هم همهم يلقون البذر، إذا ألقوا البذر صار عاد يتابعونه ويسبونه لما ينهينه ويزهدوا عليه يصير الأمر بأيديه. نعم،
فإذا نور العداوة وغضب لقي براسك في البستان.
نعم، بس يتصلون به أول مرة ويعطون ما عندهم يروحون، لا يتابعون هذا يتابعونه يتابعونه لما انه ينمو يثبت عنده. نعم،
حتى اذا ما اثره ونالهم وقت الجزاء وصار الانسان رقص على جود له
على حرب مثل مثل اصحاب الجنه غدوا على حرب قادرين. نعم،
فقيموا على حرب له وحميه واستجدوا بعساكر الشيطان، فهنالك كليت
جلود الله من جد اللعين بكائر الالوان، فضلوا احسن ثم تكفيرا وتسبيعا وتسلوا بعض المبتلين. كما حصل على عهد المأمون على اهل السنه من الضرب والحبس وغير ذلك والقتل، قتل بعضهم. نعم،
فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تبث له قوى الإيمان من سفهم أهل الحديث وفيهم أهل الحديث
كما كما حصل في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية، حصل من السلاطين على أهل السنة بسبب هؤلاء شيء كثير. نعم.
يا أمة الله الإله عليهم، يا أمة الله الإله عليهم، أين بهذا تشكروا بهواني، أفنكم تستلزمون جواهلا إلا من عند الله والقرآن.
جواب للإسلام يعني حملت الشريعة. نعم.
وتمسكوهم ثم لستم سوءهم فرأوا مسبتكم من النقصان.
هم ترفعوا عن مسبتكم، وأما أنتم فأملتم السب والشتم في حقهم، لكن أهل الفضل ما يتنازلون السب اللئيم. نعم.
هذا وهم قتلوا وصية ربهم في كونهم لمسبة الأوثان.
الله جل وعلا يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا لغيره. فإذا كان سب أهل الباطل يفضي إلى شر ومحذور فإنه يترك، ارتكاب قصد في الضررين لدفع أعلاهما. نعم.
هذا وهم قبلوا وصية ربهم في توبهم لمسدة الأوثان، حذر المقابلة القبيحة منهم بمسدة القرآن والرحمن.
نعم. لأنكم إذا سبيتم مذهبهم يسبون مذهبكم وهو الأخذ بالكتاب والسنة، يكون سبا للقرآن والسنة، كما إذا سبوا الأوثان التي يعبدها المشركون، المشركون يسبون الله سبحانه وتعالى، مسبة الله أعظم من مسبة الأوثان. نعم. لما سبكم جهال أهل الحديث سببتم القرآن والسنة التي عليها أهل الحديث، وصار سبهم شرا من سب سفهاء أو جهال أهل السنة. هذا اللي سبب. نعم.
وصلتم سفهاءكم عنهم وعن قول الرسول ولا من الطغيان، ودعوتموهم بالذي قالتها جاءكم لكم بالخلق والعزان، فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا من الآذان والقرآن. وإله الإنسان من أهل الحديث بشرفة الإنسان والأهوال، أو نقاهم إله لحفظها تسجيل في بدعة الشيطان، وأطعمهم حرفا من التبديل والتفريق والتسبيل والنقصان.
هؤلاء علماء الحديث وعلماء أهل السنة حفظ الله بهم هذا الدين وحرسه من هؤلاء، وردوا الكذب والبهتان وجعلهم الله جندا للحق يدافعون عنه ويلبون عنه كيد الكائدين. نعم.
وأغانهم
حرف
من
التسبيب
والتكريم
والتسبيب
والنقصان.
زيادة، التكريم يعني الزيادة أو النقصان في الدين. نعم. يدخل
على الإسلام
الفكر الذي
له يروي إليه عسى بكل
فرقان. بالنسبة لله.
نعم.
والزاء. هذه من الضرق ظالنا ضرق الإسلام، يعني من صفاتهم أنهم ضرق الإسلام يعني خصوله يحتاج إلى مراجعة. نعم. إن الله اليوم بالباء والراء ضرق الإسلام يعني خصوله. نعم. يحتاج إلى مراجعة. أما بحث
يشيره
يدخل الحرم. نعم. من الضرق في حرق ما في شك، لكن هل هي غزك ولا برك؟ هذه الأمراض. نعم.
فهم المحق فغيران تنقصا لهم فتنقيص فبيت جنان.
نعم، لا يسب أهل السنة وعلماء الحديث إلا خبيث فاسد القلب، لأنه ما سبهم من أجل أشخاصهم، وإنما سبهم من أجل ما يحملونه من العلم والدفاع عن الحق، فهو أبغضهم من أجل ذلك. نعم.
إن تتبعوا فقبل ما سلفوا الأولى كانوا على الإيمان والإحسان، أيضا قالوا اتهموا خبيثا للهدى والعلم والآثار والقرآن. وهو الحقيق إذا تحس عداوة فالدين وهي عداوة الديان. فإذا ذكرت الناصحين لربه وكتابه ورسله بلسان فاغفره وإنك من جل التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان.
يقول لهؤلاء الخصوم المعادين لأهل السنة، يقول إذا ذكرتهم ذكرت أهل السنة فاذكرهم ذكر معظم لهم محب لهم، ولا تذكرهم ذكر معاد لهم ومقاطع لهم، فإنهم هم حملة الشريعة وهم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يقدمون الكتاب والسنة على قول كل أحد، فلا يعدلون بالكتاب والسنة قول قائل من الناس، لا سيما وإذا كان قول هذا القائل من زبانة الأذهان ونحاقة الأفكار التي لا قيمة لها، فكيف يوازن بين أقوال الرجال وبين قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف يوازن بين أهل السنة متمسكين بها وبين هؤلاء المبتدعة الضلال؟ ما هما سواء؟ فمن سبهم أو قدح فيهم فليس كفءا لهم ولا مساويا لهم، كما قال حسان رضي الله عنه في من هجر الرسول صلى الله عليه وسلم: أتهجوه ولست له بكفء؟ فخيركما لشركما الفداء. فهؤلاء الذين يخاصمون أهل السنة ويتكلمون فيهم ليسوا أكفاء لهم ولا موازنين لهم القدر والمكان للفرق بين مصدر هؤلاء وهؤلاء. فهؤلاء مصدرهم الكتاب والسنة، منهما يأخذون ويتعلمون ويعتقدون ويحكمون بين الناس ويوازنون بين الآراء، يعرفون صحيحها من سقيمها. وأما أولئك فمصدرهم ومراجعهم علم الكلام وعلم المنطق المستورد من الكفار من كفرة اليونان والرومانيين وغيرهم. ففرق بين المصدرين، فكيف يوازن هؤلاء بهؤلاء؟ وكيف يجرؤ هؤلاء أن يتكلموا في خلاصة الإنسان وورثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلا يليق بعاقل أن يوازن هؤلاء وكلامهم بكلام أولئك الذين يأخذون عن الكتاب والسنة. نعم.
لما تك الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن.
نعم. لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه ينام الليل ولا يقوم للصلاة، يعني لا يقوم لصلاة الليل، لا يقوم للتهجد، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه حتى ثقله عن قيام الليل. وهذا مثل لهؤلاء، الشيطان فسى في آذانهم، أحدث وبال في آذانهم حتى ثقلت عن القرآن والعمل به وتعلم الأحكام من القرآن بسبب كيد الشيطان لهم، فهو الذي ثقله عليهم وهو الذي كسلهم عنه، هذا هو السبب. نعم. لما
أتى الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن،
كهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. نعم.
فإذا ناموا عنه حتى
أصبحوا، مثل هذا الرجل ناموا عنه حتى أصبحوا، يعني لم يهتموا به ولم يتدارسوه، لأنه عندهم لا يفيد اليقين، وإنما الذي يتدارسونه ويتعبون أنفسهم فيه قواعد المنطق وعلم الكلام، لأنها هي التي تفيد اليقين عندهم. نعم.
فإذا تناموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الصبيان.
نعم.
والرب قد وصلوا العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان.
أما أهل القرآن فإنهم قاموا به وتلوه حق تلاوته وأخذوا الهدى من مطلع الإيمان من المدينة مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن مكة منزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فأخذوا عن أثينا عاصمة اليونان ومقر الفلاسفة وعن غيرها من بلاد الكفر، مصدر علومهم من تلك البلاد الغربية. وأما أهل القرآن فمصدر علومهم من المدينتين العظيمتين مكة والمدينة، موطن الرسول صلى الله عليه وسلم ومنزل القرآن وما موطن القرآن والأحاديث الصحيحة. ففرق بين مصدر الثقافتين، وهذا ينطبق في العصر الحاضر على المتغربين الذين يأخذون ثقافتهم وعلومهم عن الغرب ويتركون ثقافة الإسلام وعلوم الإسلام. نعم.
ربك الوقت العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان وأتوا إلى روضاتها وتيمموا من أرض مكة مطلع القرآن.
نعم.
قوم إذا ما ناجل النص بدا قاروا له بالجمر والوحدان.
قوم يعني أهل السنة إذا ما ناجل النص بدا لهم يعني ظهر فإنهم يشفعون إليه محبة له وتمسكا به فهم يبحثون عن الدليل فإذا ظهر لهم الدليل فإنهم يتبادرون إلى حفظه وفهمه والاستدلال به. هذه صفته بخلاف أولئك الذين لا يعبؤون بنصوص القرآن والسنة. نعم. فهو يقارن في هذه الأبيات يقارن بين الفريقين. نعم. قوم
إذا ما ناجد النصي بدا.
والناجد هو أول الأبراص في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده. قال صلى الله عليه وسلم في الحرف الحث على التمسك بالسنة عضوا عليها بالنواجد وهي مقدمات الأبراص لأنها أقوى بالتمسك. نعم.
قوم إذا ما ناجد النص بدا قاروا له بالجمع والوحدان وإذا بدا عنه الهدى اتبعوا له فتساءلوا بالفرسان يوم لسان.
هذه صفتهم أنهم يبحثون عن الدليل من القرآن والسنة فإذا بدا لهم النص من كتاب أو من سنة استبقوا إليه حفظا ودراسة وعلما وعملا فأثر ذلك لهم العلوم العظيمة والنور المبين الذي عرفوا به الحق من الباطل وميزوا بين وميزوا به بين الخطأ والصواب. نعم. فما أحد تمسك بالكتاب والسنة إلا هدي إلى الصراط المستقيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ومن تمسك به يعني القرآن هدي إلى صراط مستقيم. نعم.
وإذا هم سمعوا بمبتدع هدى صاروا به طغرا بكل مكان.
هذه صفة أهل السنة والجماعة أنهم إذا سمعوا بظهور مبتدع من المبتدعة فإنهم يصيحون به يعني يستنكرون عليه وينكرون عليه ويحذرون منه كما فعلوا بالجهم بن صفوان كما فعلوا بغيره من المبتدعة يفضحونه ويردون عليهم ويحذرون منهم. هذا من صفات أهل السنة والجماعة. أما الذين يقولون الآن لا تردوا على الناس ولا تعارضوا أحدا الناس أحرار في أفكارهم لا تصادرون الآراء هذا قول أهل الباطل. يجب على أهل الحق أن يردوا على أهل الباطل لئلا يتمكن باطلهم ويظهر باطلهم. أما إذا سكت عنهم وتركوا قيل الناس أحرار ولا تصادرون الآراء ولا فهذا الحقيقة إماتة للحق وتمكين للباطل أن ينتشر. أما إذا وجد الإنكار ووجد الرد ووجد النقد بالبرهان والبيان فإن ذلك حماية للشريعة ونكاية لأهل الباطل. فأهل الباطل ما ظهرت رؤوسهم الآن وتشجعوا إلا لما لم يجدوا من يقف في وجوههم ويرد عليهم تشجعوا صاروا الآن أهل أفكار وأهل ثقافة وأهل أنهم لا يجدون من يرد عليهم وبين باطلهم يقول الناس أحرار لا تصادرون أفكار الناس وإلى آخر الهذيان الذي يقال الآن. نعم. أهل الحق إذا سمعوا ببدعه صاحوا به، يعني أنكروا عليه وردوا عليه بدعته، هذا معروف في كتبهم. نعم. إذا
وإنهم
سمعوا بمبتدع
هذا
فأعوا به ضرا بكل مكان. نعم. ولكرة الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والجرمان. هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. معلوم أن الأنبياء يبينون الحق ويردون على الباطل، فهؤلاء ورثته يقومون مقامهم ببيان الحق ودحض الباطل ورده على من حدا به وأراد أن يروجه على الناس. الذي يرد على أهل الباطل وينصر الحق هذا من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يسكت ويحذر من الردود ومن فضح الباطل فهذا من ورقة المبتدعة المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعمل على هدم الإسلام. يعني نترك الناس يهدمون الإسلام ونسكت نقول الناس أحرار، هذه أفكارهم لهم. نعم.
وإذا اجتهد سواه بالنصر يرفع به رأسا من الكفران، أرفع عليه بالنواجد رغبة
أهل السنة يكرمون النصوص ويعرضون عليها بالنواجذ لحرصهم عليها تمسك بها. أما أهل البدعة النصوص عندهم رخيصة جدا، النصوص عندهم رخيصة لا قيمة لها، وإنما يتبعون أهواءهم، نسأل الله العافية، يتبعون أهواءهم وأقوال أئمتهم وسادتهم. أما النصوص فلا قيمة لها عندها. هذا فرق ما بين أهل السنة وأهل البدع. نعم.
ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاوة قصدا لترك فلان.
نعم. لا يقلدون من نبذ الكتاب، لا يقلدون من نبذ الكتاب وأعرض عنه فإنهم يتجنبون طريقته ولا يتخذونه إماما له. هذا من صفاته أنهم يهجرون أهل الباطل ويبتعدون عنهم. أما أولئك فإنهم يعظمون أهل الباطل ويقتدون بهم ويرفعون من شأنهم، يسمونهم بالمفكرين أصحاب العقول النيرة إلى آخر ما يمدحونهم به. نعم.
عدلوا في المعنى وولوا غيره
عجلوا القرآن، هؤلاء الظلال عجلوا القرآن عن الاستدلال وعن الهداية وعن العلم، إفادة العلم، وولوا غيره من المذاهب الباطلة كما فعل الناس في وقت ابن القيم بالخليفة الذي أصبح له الاسم فقط، وأما التصرف فهو لغيره، ما له إلا الاسم، اسم السلطان وخطبة الجمعة، يخطب في الجمعة ويوقع على ما يصدر مجرد ختم فقط. هذا مثال لمكانة القرآن عند هؤلاء، مثل الولي، مثل الوالي الذي ليس له تصرف وإنما له الجسم، فهم أبقوا القرآن مجرد اسم لأنهم لا يجرؤون على نفي القرآن ولا لا يجرؤون على نفيه، لكن عجلوه في المعنى، عجلوه في المعنى فجعلوا الاشتغال بغيره وأبقوا لفظ القرآن مجرد ألفاظ فقط تقرأ ولكن لا يستفاد منه. هذا عندهم عند أهل الضلال، ليس للقرآن بينهم مكان ولا قيمة، لكن لا يجرؤون أن يقولوا إنه باطل أو إنه غير صحيح، لا يجرؤون على هذا، لكن يقولون هذا في المعنى، يقولون إن القرآن ما يستفاد منه علم ولا استدلال ولا لأنه لا يفيد إلا الظن عنده. نعم هذه طريقتهم. فالقرآن عندهم مثل سلطان ليس له تصرف في دولته. نعم
عزلوه
في المعنى، شوف عزلوه في المعنى يعني ما عزلوه ظاهرا صرحوا بهذا، وإنما في المعنى. نعم
عزلوه في المعنى
ولوا
عزلوه
من المعنى ولوا غيره أبي الربيع خليفة السلطان ذكروا فوق منابرهم بسكة لقد اسمه في آخر الأسنان. يدعو له على المنابر في خطبة الجمعة ويكتبون اسمه على السكة يعني على النقود التي يجعلون أثمانا يبيعون بها ويشترون، لكن ما له غيرها المظاهر فقط. كذلك القرآن عندهم، هذا منزلة القرآن عندهم، لا يتعلم للعلم ولا للمعرفة ولا لليقين ولا للهداية، إنما للبركة ولمجرد وجوده بينهم، لا وجود حكم وولاية، وإنما وجود تقدير، مثل ما يقولون فخري، مثل ما يقولون رئيس فخري ولا كذا فخري، هذا هو عنده رئاسة فخرية فقط. نعم
والأمر والنهي المضاف لغيره ولمبتدع ضربت بلا مثلان.
نعم فمثل القرآن عندهم مثل هذا الوالي في وقته. نعم
يا للعقول أيستوي من
يا للعقول هذا ينعى عليه. نعم
يا للعقول أيستوي من قال بالقرآن والآثار والبرهان ومخالف هذا وفطرة ربه الله أكبر كيف يستويان.
هل يستوي من يقول بالقرآن الذي هو كلام رب العالمين ويقول بما تقتضيه الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، أيستوي هو ومن يقول بالمنطق اليوناني وعلم الكلام وآراء الرجال والهذيان، كيف يستويان؟ نعم أين العقول التي تميز بين هذا وهذا؟ نعم الله جل وعلا أنزل القرآن لهداية الناس، هدى للناس، أنزل فيه القرآن هدى للناس، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن هدى هم مجرد ألفاظ مجرد، بل هو هدى فيه العلم وفيه البيان وفيه النور وفيه الهداية وفيه كل خير. نعم
بل فطرة الله التي فطروا على مقبولها والعقل مقبولان.
يقول إن القرآن والفطرة السليمة، القرآن والفطرة السليمة والعقل السليم لا يتخالفان أبدا، القرآن لا يخالف الفطرة السليمة ولا يخالف العقل السليم أبدا، لأن منزل القرآن هو الذي خلق الفطر وخلق العقول، فلا يمكن أن ينزل ما يخالف هذه التي خلقها سبحانه وتعالى. فإذا حصل اختلاف فلا بد من أحد أمرين، إما أن النقل غير صحيح، وإما أن العقل غير صريح، العقل فيه خلل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فإن اختلف فإما أن العقل غير صريح وإما أن النقل غير صحيح، لا بد من أحد الأمرين. هذه قاعدة عظيمة، العقل الصريح يعني السليم من الآفات لا يخالف النقل الصحيح الثابت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اختلف فلا بد أن أحدهما فيه خلل، إما أن العقل هذا عقل فاسد وإما أن النقل نقل غير صحيح مكذوب أو موضوع. نعم
فالفطرة الله التي فطر على مضمونها والعقل مقرونان.
نعم، العقل والنقل والفطرة لا تتخالف أبدا. نعم.
والوحي جاء مصدقا لهما، فلا
مصدقا لهما للعقل وللفطرة، لأن الذي خلق العقل والفطرة هو الذي أنزل القرآن، فلا يمكن أن ينزل ما يخالف العقول السليمة والفطر المستقيمة أبدا. نعم.
والوحي جاء مصدقا لهما، فلا تلقي العداوة أمامهما حربان.
نعم، لا حرب بين العقل والنقل أبدا كما يظنه المبتدع. نعم.
في المال عند الوفق والمصدق، والله يشهد إنهما سلمان.
سلمان، ليس حرب، ليس بينهما حرب، لأن كل منهما من عند الله سبحانه وتعالى، العقل السليم والنقل الصحيح كله من عند الله. نعم، هو الذي خلق العقل وهو الذي أنزل النقل. نعم.
فالعقل فإذا تعارض نقل
واحد، شوف هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا تعارض فلا بد أن واحد فيه خلل. نعم.
فإذا تعارض نقل واحد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه راقي صحيحا وهو ذو بطلان. أو أن لا فالنص ليس بثابت.
نعم، ما قاله من جاء بطل. نعم.
أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان.
هذه قاعدة عظيمة، النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، فإن اختلف لا بد أن أحدهما فيه خلل، إما أن العقل فاسد وإما أن النقل غير صحيح. نعم.
ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضها.
هذه فائدة أخرى، خلصنا الآن من المقارنة بين العقل والنقل، فهمنا هذا إن شاء الله، ننتقل إلى فائدة أخرى عظيمة، وهي أن النصوص أيضا لا يخالف بعضها بعضا أبد، لا تتناقض. كلام الله لا يتناقض، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتناقض أبدا، لأنه تنزيل من حكيم حميد، حكيم أحكم الأشياء ووضعها وأتقنها سبحانه وتعالى، فلا تتناقض النصوص أبدا. وإنما هذا الذي يظهر من تعارض بينها حسب فهم الإنسان، والأفهام تختلف، الإنسان يظهر له معارضة بينها، لكن الواقع ما بينها معارضة، إذا تأملها أهل الرسوخ في العلم لا يجدون بينها تعارض أبدا. ولهذا القاعدة أن النصان إذا ظهر بينهما تعارض فإنه يصار إلى الجمع بينها إن أمكن، فإن لم يمكن الجمع بينها يصار إلى الترجيح فيما بيننا، فيقدم الراجح وتقدم على المرجوح، فإن لم يمكن الترجيح يصار إلى النسخ، ينظر في التاريخ، فلا المتقدم ينسخه المتأخر، وهذه الاعتبارات لا يصل إليها إلا أهل الرسوخ في العلم، ما يصل إليها الجاهل أو المبتدئ في طلب العلم أو المتعالم، لا يعرف هذه الأشياء، هذه لأهل العلم للراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربه محكم المتشابه، أي يردون بعضها إلى بعض ويفسرون بعضها ببعض، ويزول الاشتباه، لكن هذه تحتاج إلى طبيب حاذق يعرف الداء ويعرف الدواء، مثل طب الأبدان، تحتاج النصوص تحتاج إلى طبيب حاذق يعالج ما يظهر بينها من تعارض، فإذا وجد الطبيب الحاذق وهو العالم الراسخ في العلم فإنه بإذن الله يصل إلى الحقيقة ويزول هذا التعارض
بالقواعد العلمية المنضبطة. لذلك لا يجوز أن يدخل في هذا المجال إلا راسخ في العلم. يجوز أن يدخل في هذا المجال يرجح ويتكلم في النصوص أو يجمع بين النصوص وهو ما عنده معرفة، ما يصل إلى نتيجة، بل يضلل الأفهام والعقول ويقول على الله بلا علم. الموقف هذا موقف خطير، موقف النظر في الأدلة من الكتاب والسنة موقف دقيق يحتاج إلى علم فاسخ ودراسة عميقة مع النية الطيبة أن يكون قصد الإنسان الوصول إلى الحق، هذا هدفه. أما إن كان هدفه اتباع الهوى أو الانتصار والعصبية فهذا لا يوفق، ولو كان عالما لا يوفق إلى الصواب، ولو كان عالما. فالنية والقصد لهما هما الأصل أيضا في الوصول إلى الحق. إذا اجتمع علم وصدق نية وإخلاص لله عز وجل حصل المقصود. أما إذا وجد علم فقط ولم يوجد نية صحيحة، أو وجدت نية صحيحة لكن لا يوجد علم، إنه لا يتوصل إلى الحق. نعم.
ونصوصه ليست تعارض بعضها
عليمة شوف، إذا أشكلت عليك اسأل عنها عليم زماني، ارجع إلى أهل الفن واسألهم، لا تصرف أنت من عندك ولا تسأل واحد مثلك في الجهل متعالم، ارجع إلى عليم الزمان يعني أعلم من تجد في وقتك. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيرجع في هذه الأمور إلى أهل العلم. وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه بينهم، صاروا يتحدثون بالمجالس وكل يضرب خط عشوة، كل يجيب رأي، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو أنهم ردوا هذا الأمر المشكل إلى أهل العلم لا توصلوا إلى الحق، لكن إذا خبطوا هم من عندهم وكل واحد يجيب رأي وكل واحد، وصار يعني شكاية في المجالس حصلت الفوضى، كل يخبط خط عشوة يضيعون الناس بهذه الطريقة. وهذا هو الواقع في هذا الزمان الآن من كثير من المتعالمين، سموا أنفسهم علماء وصاروا يخبطون ويرجحون ويفتون ويحللون ويحرمون ولا يرجعون إلى أهل العلم، لأنهم عندهم علماء، هم عند أنفسهم أنهم علماء، وأن غيرهم ما يتساويهم فيه. لأن الواحد طالع الكتاب كتابين وما درى وش اللي فيه، بس مجرد قراءة ما عنده فهم، ظن نفسه أنه عالم، صار يخبط خط عشوة في النصوص، يصحح ويجرح ويضعف يفتي ويحلل ويحرم. هذه مصيبة عظيمة، هذه لا يقتصر ضررها على نفس الشخص وإنما يتعدى إلى الناس. فالأمور ترد إلى أهلها، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول، فالرد إلى الرسول بعد وفاته والرد إلى سنته وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء